بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. قال الشيخ رحمه الله: يقول تعالى مسليا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك، فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السفهاء وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا. ولهذا قال تعالى: ولتصغى إليه، أي ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة يحملهم على ذلك. وليرضوه، بعد أن يصغوا إليه، فيصغون إليه أولا، فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة رضوه وزين في قلوبهم وصار عقيدة راسخة وصفة لازمة، ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون، أي يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة. فهذه حال المفترين شياطين الإنس والجن المستجيبين لدعوتهم. وأما أهل الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة فإنهم لا يغترون بتلك العبارات ولا تخلبهم تلك التمويهات، بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق، فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاء، فإن كانت حقا قبلوها وانقادوا لها ولو كسيت عبارات ردية وألفاظا غير وافية، وإن كانت باطلا ردوها على من قالها كائنا من كان، ولو ألبست من العبارات المستحسنة ما هو أرق من الحرير. ومن حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء أعداء وللباطل أنصارا قائمين بالدعوة إليه أن يحصل لعباده الابتلاء والامتحان، ليتميز الصادق من الكاذب والعاقل من الجاهل والبصير من الأعمى. ومن حكمته أن في ذلك بيانا للحق وتوضيحا له، فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه، فإنه حينئذ فإنه حينئذ يتبين من أدلة الحق وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية الكريمة قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه الآية فيها تسلية للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أوذي كما أوذي النبيون من قبله، وكذب كما كذبوا. ولهذا جاءت آيات كثيرة في القرآن تسلي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مثل ما مر معنا في أواخر آل عمران قول الله عز وجل: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فهذا الذي يقع لك قد وقع للأنبياء من قبلك، فهذا في تسلية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قول الله جل وعلا: وكذلك، أي كما ابتليناك، كما ابتليناك أيها النبي بأعداء وخصوم يكذبونك ويؤذونك، فالأمر كذلك حاصل في النبيين من قبلك. وكذلك جعلنا لكل نبي، يعني ليس هذا الذي حصل لك أمر لما يحصل لمن قبلك، بل هو مع متكرر مع جميع الأنبياء. كل نبي جعل الله له أعداء، ما نوعهم؟ ذكرهم الله سبحانه وتعالى أنهم صنفين: شياطين الإنس وشياطين الجن، المردة، الشيطان المارد، شياطين الإنس والجن. وفي هذه الآية قدم الإنس، ويعني تقديم الإنس جاء في ثلاث آيات، هذه الأولى منها، وإلا باقي الآيات يقدم الجن. وقد استنبط من هذا المعنى أن شياطين الإنس في هذا الباب شر من شياطين الجن. وقد جاء في حديث يروى عن نبينا عليه الصلاة والسلام من طرق عديدة، مجموعها كما يقول الحافظ ابن كثير يفيد قوته وصحته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. قال: قلت وللإنس شياطين؟ قال: نعم. وجاء في بعض الروايات قال: وهم شر من شياطين الجن. ولعله لهذا قدم شياطين الإنس هنا. قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين، شياطين بدل من عدو، شياطين الإنس والجن. هؤلاء الشياطين هم المردة، مردة الإنس ومردة الجن. قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. انظر الخطوات التي منها يدخل أكثر الخلق في الضلال والضياع. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يلقي، يوحي يلقي بعضهم إلى بعض القول الباطل، لكنه على أي صفة؟ مزين، مزخرف، منمق، حتى يغتر به الجهال. يعني مثلا الآن لما يقول فرعون لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هذه زخرفة للقول. ولما يسمع الجاهل الذي لا علم عنده الكبير في قومه يأتي بالقول المزخرف المزين يغتر به. ولهذا لاحظ قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي ليغتر به. من يغتر؟ من سامعيه، من سامعي القول المزخرف. كثير من الناس ضلوا عن سواء السبيل بهذه الزخرفة، الزخرفة للقول الباطل. وكما أن الزخرفة تكون في القول، فإنها أيضا تكون في الكتاب. يعني بعض الكتب الباطلة روجت على العوام بالزخرفة وتفخيم الكتاب في هيئته ومظهره وطباعته والعبارات التي أيضا تجعل في أوله. هذه الزخرفة هي التي تجعل ماذا؟ الباطل يعني يروج بين العوام. الزخرفة يأتي بكلام، يلقي كلاما يروج به باطله. أنا مرة رأيت كتاب فيها أذكار وأدعية جلها باطل، يعني غلو وبدع وحتى ألفاظ يعني غامضة، وكنت يعني أتعجب، قلت من الذي يرضى أن يعبد الله بهذه الأذكار؟ ولما جئت إلى آخر الكتاب وإذا بمصنف يقول أنني لما فرغت من تأليفه ترددت في نشره، فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام قال لي لا تتردد، وجاءني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم يقول لا تتردد في نشره. يقول فوجدتني مضطر إلى أن أنشر هذا الكتاب. العوام الآن لما يقرؤون مثل هذه الكلمات، هذه الزخرفة، لما يقرأ هذه الكلمات هي مثل عند صاحب الحق متفق عليه. لا، لما يقال لصاحب متفق عليها رواه البخاري ومسلم، هذه تمشيها عند الجهال والعوام مثل هذه الزخرفة. فهذه الآية يعني تبين كيف أن الباطل يدخل على الناس. من وراء الباطل الذي يدخل على الناس شياطين من الإنس والجن يزخرفون القول، يزينونه حتى يروج، حتى ينفق بين العوام. أصلا البدع والضلالات والخزعبلات وكل هذه الأشياء ما راجت إلا بالزخرفة، زخرفة القول الباطل وتزيينه. قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، غرورا يعني ليغتر به من يسمعه. ولو شاء ربك، المشيئة أي الإرادة الكونية، لو شاء ربك يعني لو أراد كونا وقدرا ما فعلوه، ما فعلوه. ما هو الضمير يعود على إيش؟ ما فعلوه. يعني بعض المفسرين قال إنه يعود على العداء، على العداء، العداوة، عدوا شياطين الإنس، ما فعلوا هذه العداوة أو هذا العداء. ومن المفسرين قال الإيحاء، ما فعلوا هذا الإيحاء الذي يغوون به الجهال. لو شاء الله ما فعلوا، يعني ما فعلوا هذا العداء الذي كان بينهم وبين النبيين، أو ما فعلوا ماذا؟ الإيحاء الذي يغون به الجاهلين. والآية تحتمل هذا وهذا. قال: ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم، دعهم أيها النبي، وهذا يتضمن الوعيد لهم، فذرهم وما يفترون، أي ما يختلقون من الكذب. وهذا فيه، هذا الختم فيه التنبيه إلى أن ما عند هؤلاء هو كذب مزخرف، كذب مزخرف. ولهذا فإن الحق إما آية بينة أو سنة ماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك كذب مزوق مزخرف. قال: فذرهم وما يفترون. كيف يكون التأثير الآن للقول المزخرف المزوق الذي هو افتراء وكذب؟ كيف يحصل تأثير فيه على العوام والجهال؟ انظر الخطوات. يعني أولا زخرف للقول، بعد ذلك ماذا يحصل؟ يحصل ميل من السامعين له، تميل قلوبهم له، يعجبهم فتميل قلوبهم. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، تصغى أفئدتهم يعني تميل قلوبهم إلى هذه الأقوال إعجابا بها وتعظيما لها. وبعد هذا الميل يحصل ماذا؟ الرضا. قال: وليرضوه، يحبونه. أولا تميل قلوبهم، يعني أول أمر يزخرف لهم ويزين فيغترون، الغرور هذا يولد ميل القلوب إلى ذلك. بعد الميل رضا ومحبة لهذا القول المزخرف. بعد ذلك وليقترفوا ما هم مقترفون، يعني ليكتسبوا بعد ذلك من الأعمال ما يكتسبون. لكن الأعمال المكتسبة الآن بنيت على ماذا؟ على عقائد فاسدة، فسدت العقيدة. ثم يقام على ذلك يعني أعمال مبنية على عقائد فاسدة، على عقائد باطلة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. هذه الآية فيها ذكر الوحي. قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى قال عند تفسيره لهذه الآية: وروى ابن أبي حاتم قال: قدمت على المختار، مختار هذا من ادعوا النبوة، قال: قدمت على المختار فأكرمني وأنزلني حتى كاد يتعاهد مبيتي بالليل، يعني من اهتمامه بعكرمة. قال: فقال لي: أخرج فحدث الناس. قال: فخرجت فجاء رجل فقال: ما تقول في الوحي؟ قال: فقلت: الوحي وحيان، قال الله تعالى: بما أوحينا إليك هذا القرآن، هذا نوع. وقال الله تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني يلمح بالحالة التي عليها المختار. قال: فهموا به أن يبطشوا به. قال: فهموا بي أن يأخذونني، فقلت: ما لكم ذاك؟ يعني ليس لكم هذا الأمر، إني مفتيكم وضيفكم فتركوني. قال ابن كثير: وإنما عرض عكرمة بالمختار، وهو ابن عبيد قبحه الله، وكان يزعم أنه يأتيه الوحي، وقد كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمر وكانت من الصالحات. قال: ولما أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن المختار يزعم أنه يوحى إليه، قال عبد الله بن عمر: صدق. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقال تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين المزخرف، وهو المزوق الذي يقتر سامعه من الجهلة بأمره. هذا من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى تعليقا على الأثر المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يقول تعالى مسليا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك، فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل، فما من نبي بعثه الله إلا وجعل له أعداء. وورقة بن نوفل لما بلغه مبعث النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة معروفة، قال: لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا ماذا؟ أوذي. قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السفهاء وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا. وهذه مشكلة كثير من الناس والعوام والجهال، مشكلتهم أئمة الضلال ودعاة الباطل الذين يزخرفون لهم القول. وزخرفة القول من صوره وأشنعها تسمية الباطل بأسماء صحيحة، وهذا كثيرا يقع في قديم الزمان وحديثه، يغيرون الأسماء. يعني مثلا الشرك يروجون له الشرك الصراح، يروجون له بين العوام، ما يقولون لهم هذا شرك، لأن لو قالوا لهم هذا شرك ما قبلوه، ولو قالوا لهم هذا ضلال ما قبلوه، لكنهم يغيرون في 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 أسمائه زخرفة وتزيينا، فيسمونه شفاعة، يسمونه توسل، إلى غير ذلك من الأسماء التي بها ينفق عند العوام ويروج. قال: ولهذا قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة يحملهم على ذلك، يعني على قبول القول المزخرف. وليرضوه بعد أن يصغوا إليه، يميلوا إليه فيصغون إليه أولا، فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة رضوه وزين في قلوبهم وصار عقيدة راسخة وصفة لازمة، ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون، أي يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هو من لوازم تلك العقيدة القبيحة. فهذه حال المفترين شياطين الإنس والجن المستجيبين لدعوتهم، المستجيبين هكذا عندكم في كل النسخ، ولا فيها حرف عطف قبلها؟ فهذه حال المفترين شياطين الإنس والجن، لعلها والمستجيبين، حالهم وحال المستجيبين لدعوتهم تراجع. وأما أهل الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة فإنهم لا يغترون بتلك العبارات ولا تخلبهم يعني تجذبهم وتشدهم تلك التمويهات، بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق، فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاء، فإن كانت حقا قبلوا وانقادوا له، ولو كسيت عبارات رديئة وألفاظا غير وافية. يعني قد يكون أحيانا الذي يبين الحق عنده ضعف في العبارة لكن الحق واضح، وقد يكون صاحب الباطل عنده ماذا؟ عنده تفنن في العبارة وتزويق للعبارة. قال وإن كانت باطلا ردوها على من قالها كائنا من كان، ولو ألبست من العبارات المستحسنة ما هو أرق من الحرير. قال ومن حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء أعداء وللباطل أنصارا قائمين بالدعوة إليه أن يحصل لعبادها الابتلاء والامتحان، ليتميز الصادق من الكاذب والعاقل من الجاهل والبصير من الأعمى. ومن حكمته أن في ذلك بيانا للحق وتوضيحا له، فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه، مثل ما قيل وبضدها تتميز الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء، فإنه حينئذ يتبين من أدلة الحق وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته، ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون. نعم.
ثم قال سبحانه أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال الشيخ رحمه الله أي قل يا أيها الرسول أفغير الله أبتغي حكما أحاكم إليه وأتقيد بأوامره ونواهيه، فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم، وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص والعيب والجور، وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكما فهو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر، الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي موضحا فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعه، الذي لا بيان فوق بيانه ولا برهان أجلى من برهانه ولا أحسن منه حكما ولا أقوى ما قيلا، لأن أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة، وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك ويعلمون أنه منزل من ربك بالحق، ولهذا تواطأت الأخبار، فلا تشكن في ذلك ولا تكونن من الممتلين. ثم وصف تفصيلها فقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأمر والنهي، فلا أصدق من أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيز، ولا أعدل من أوامره ونواهيه، لا مبدل لكلماته حيث حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحق، فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح أحسن منها، وهو السميع لسائر الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والماضي والمستقبل.
ثم قال سبحانه وتعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ذكر أن هذه الآية نزلت لما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل بينهم وبينه حكما يحكم في الخصومة، فلما طلبوا منه ذلك نزلت هذه الآية: أفغير الله أبتغي حكما، أي قل لهم أيها النبي، قل لهم أي قل لهؤلاء المشركين الذين طلبوا منك أن تحكم أحدا بينك وبينهم، قل لهم أيها النبي أفغير الله أبتغي حكما. والاستفهام هنا للإنكار، أبتغي حكما أي كيف أطلب حكما غير الله؟ أفغير الله أبتغي حكما أي بيني وبينكم، وهو الذي سبحانه وتعالى أنزل إليكم الكتاب مفصلا مبينا تمام البيان واضحا تمام الوضوح. والمراد بالكتاب القرآن، والذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي مبينا فيه، مبينا فيه الحكم فيما تختصمون فيه من أمري، من أمري وأمركم والخصومة التي في ذلك. قال مفصلا: والذين آتيناهم الكتاب، يعني أهل الكتاب أهل التوراة والإنجيل، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، أي منزل عليك أيها النبي بالحق، مؤيد من رب العالمين سبحانه وتعالى، يعلمون ذلك، يعلمون ذلك من خلال ماذا؟ البشارات التي يقرؤونها في التوراة والإنجيل بهذا النبي عليه الصلاة والسلام ومبعثه وذكر صفاته صلاة الله وسلامه عليه. قال: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن تقدم معنا أنهم كانوا يكتمون الحق، قلة منهم الذين صدعوا وصرحوا وآمنوا، فكانوا يكتمون الحق مكابرة وجحودا وعنادا. قال: يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين، لا تكونن من الممترين يعني الشاكين في أمر الوحي وشأن الوحي. هذا مثل قوله سبحانه وتعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يروى أن هذه الآية وهي في سورة يونس في آخرها لما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أسأل ولا أشك، إن كنت في شك فاسأل، قال: لا أسأل ولا أشك لما نزلت الآية. قال: فلا تكونن من الممترين. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى شأن هذا الوحي المنزل وتمامه وكماله ووفاءه. قال: وتمت كلمة ربك، في قراءة عشرية كلمات ربك، وتمت كلمة ربك، وتمت كلمات ربك، يعني على الإفراد وعلى الجمع، وعلى قراءة الإفراد المراد الجمع، ويفيد ذلك الإضافة كلمة ربك. قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا يعني في الوعد، وعدلا يعني في الأحكام، صدقا في الأقوال والأخبار، وعدلا في الأوامر والنواهي والأحكام والتكاليف. لا مبدل لكلماته، أي لا أحد كائنا من كان يقدر على أن يبدل، لا أحد يقدر على تبديلها. وهو السميع العليم، السميع لما يقول العباد، العليم ببواطنهم وظواهرهم، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية. قال: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل، في قراءة بالتخفيف منزل من الإنزال ومنزل من التنزيل، فلا تكونن من الممترين، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب أيضا للأمة في تعظيم الوحي المنزل بالتمام والكمال والوفاء لمطالب العباد. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال: أي قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: أفغير الله أبتغي حكما وحاكم إليه وأتقيد بأوامره ونواهيه، فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم، وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص والعيب والجور، وإنما الذي يجب أن يتخذ حكما فهو الله وحده لا شريك له، الذي له الخلق والأمر، الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي موضحا فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعه، الذي لا بيان فوق بيانه، ولا برهان أجلى من برهانه، ولا أحسن من حكمه، ولا أقوى مقيلة، لأن أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة. قال: وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك ويعلمون أنه منزل من ربك بالحق، ولهذا تواطأت الإخبارات، فلا تشكن في ذلك ولا تكونن من الممترين. ثم وصف تفصيلها فقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأمر والنهي، فلا أصدق من أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيز، ولا أعدل من أوامره ونواهيه، لا مبدل لكلماته حيث حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحق، فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح أحسن منها، وهو السميع لسائر الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والماضي والمستقبل. نعم.
ثم قال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الشيخ رحمه الله: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم محذرا عن طاعة أكثر الناس: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فإن أكثرهم قد انحرفوا في أديانهم وأعمالهم وعلومهم، فأديانهم فاسدة وأعمالهم تبع لأهوائهم، وعلومهم ليس فيها تحقيق ولا إيصال لسواء الطريق، بل غايتهم أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، ويتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون. ومن كان بهذه المثابة فحري أن يحذر الله منه عباده، ويصف لهم أحواله، لأن هذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن أمته أسوة له في سائر الأحكام التي ليست من خصائصه، والله تعالى أصدق قيلا وأصدق حديثا، وهو أعلم بمن يضل عن سبيله وأعلم بمن يهتدي ويهدي. فيجب عليكم أيها المؤمنون أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه، لأنه أعلم بمصالحكم وأرحم بكم من أنفسكم. ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك، فإن أهل الحق هم الأقلون عدداً الأعظمون عند الله قدراً وأجراً، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه.
نعم، يعني هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هذه فيها تتميم للمعنى المتقدم لما ذكر الله عز وجل في الآيات المتقدمة ما يكون من أهل الباطل من زخرفة وتزيين للباطل وتعاون من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا الباطل المزين المزخرف راج على كثير من الناس، فضل خلق كثير بذلك. ولهذا جاء في هذه الآية تحذير من طاعة أكثر أهل الأرض، وأن الواجب على الإنسان أن يتحرى الحق ويتحرى أيضا من يأخذ عنه ويتلقى منه. قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الشيخ: وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن أمته أسوة له في سائر الأحكام. هذا فيه أيضا تنبيه للأمة أن ينتبهوا وأن يحذروا من ضلال المضلين وباطل المبطلين وتزيين أهل الضلال لضلالهم وباطلهم، لأن من أسلم نفسه لهم طاعة وسماعا وإصغاء لما يقولون ضل عن سواء السبيل. قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وصاحب الباطل عنده زخرفة مثل ما تقدم، عنده تزيين للباطل، وإذا كان العامي وقليل العلم ما عنده من الحجة ما يقاوم باطل المبطل، إذا أخذ يستمع إليه ماذا يحدث؟ باطله يدخل. وهنا أنبه على مشكلة يعني عويصة في زماننا هذا، لما سهلت وسائل الاتصال وصار ما الشاب الغض الطري الصغير وكذلك الشابة يفتح جواله ويدخل مرة هنا ومرة هنا ويدخل في المواقع المختلفة ويسمع لكل أحد، وما عنده علم يقاوم هذا الذي يسمع أو يدفع به تلك الشبهات. حصل بسبب ذلك أن شبهات كثيرة دخلت وتراكمت في نفوس شباب وشابات وأضرت بعقولهم وأديانهم وأفسدت عليهم حتى العقيدة وأضرت بهم. وحري في هذا الزمان أن نتأمل في هذه الآية: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولا يجوز للمسلم أن يسمع لكل أحد، هذا خطر على دينه، خطر على عقيدته، هذا موجب للضلال، يضلوك عن سبيل الله. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، ما عندهم علم، ما عندهم إلا ظنون وتخرصات، هذا الذي تقوم عليه عقائد هؤلاء وأديانهم، ظنون وتخرصات، ما عندهم إلا ذلك. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إن ربك سبحانه وتعالى هو أعلم من يضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. قال الشيخ: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم محذرا عن طاعة أكثر الناس، قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال: فإن أكثرهم قد انحرفوا في أديانهم وأعمالهم وعلومهم، فأديانهم فاسدة وأعمالهم تبع لأهوائهم وعلومهم ليس فيها تحقيق ولا إيصال لسواء الطريق، هذه حالهم. بل غايتهم يعني في علومهم أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، ويتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون. قال: ومن كان بهذه المثابة فحري أن يحذر الله منه عباده ويصف لهم أحواله، يعني من أجل أن يحذروا ولا يغتروا، لأن هذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن أمته أسوة له في سائر الأحكام، أمته تبع له في سائر الأحكام التي ليست من خصائصه، والله تعالى أصدق قيلا وأصدق حديثا. قال: وهو أعلم بمن يضل عن سبيله وأعلم بمن يهتدي ويهدي سبحانه وتعالى، فيجب عليكم أيها المؤمنون أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه، لأنه أعلم بمصالحكم سبحانه وأرحم بكم من أنفسكم. ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لا يستدل على الحق بكثرة أهله. كثير من الناس يجعلون علامة الحق كثرة الأتباع ويغترون بهذا، فلا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك، والآية أيضا شاهد على ذلك. فإن أهل الحق هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا وأجرا، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه، الطرق الموصلة إليه، الطرق التي هي العلم. مر معنا في معرفة الباطل قول الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين، تتضح سبيل المجرمين. فالقرآن فصلت الآيات فبها استبان الحق وصار واضحا تمام الوضوح، وأيضا استبانت طريق الباطلة وكانت أيضا في غاية الوضوح، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، أصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.